بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستمعنا إلى آيات هذه السورة، سورة قريش. وهذه السورة سورة مكية في قول جمهور أهل العلم، ولما يدل عليه قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، فهذا إشارة إلى حاضر، كما مر معنا في قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد. وهذه السورة سورة قريش فيها يذكر الله جل وعلا نعمته على هذه القبيلة، قبيلة قريش، وما من الله به عليهم من إلفهم للرحلتين، ويأمرهم الله عز وجل بعبادته، ويذكرهم نعمه. وقريش هي القبيلة العربية الحجازية الشهيرة، سموا بذلك باسم جدهم، وهو فهر ابن مالك ابن النضر. وفهر هذا هو الملقب قريشا، وسميت القبيلة باسمه على سنن العرب، كما يقولون تميم وعنزة وبكر وما أشبه ذلك. وقيل إنما سموا قريشا من التقريش الذي هو التجمع، لكونهم مجتمعين متآلفين فيما بينهم حول البيت الذي شرفهم الله به وجعل لهم الولاية عليه، وصارت لهم سدانة البيت وسقاية الحاج، وصار لهم شرف بين قبائل العرب قاطبة، وصار لهم مكانة في نفوس العرب، ومن تشريف الله لهم أنهم مصطفون من ولد إسماعيل اصطفاء بعد اصطفاء، ومن تشريف الله لهم أن جعل النبي العربي منهم، فهذه كلها منح إلهية اختصهم الله بها. ومن خصائصهم التي شرفوا بها بين العرب أنه لم يكن لهم أمير كبير حاكم في مكة، بل كان البيت بمثابة الحاكم الذي يلتفون حوله. نعم، قد يوجد فيهم كبير لمكانته أو لسنه، كما كان عبد المطلب من كبارهم، لكن لم يكن لهم أمير ولا رئيس، بل كان البيت بمثابة الملك لهم. وهذا البيت كان فيه شرفهم، وفيه عزهم، وفيه مجدهم، ولهذا جعل الله لهم الولاية عليه. ومن تشريف الله لهم أن جعل القرآن بلغتهم، حيث كان القرآن نزل بلغة قريش، وقد جعل الله للغة قريش السيادة قبل نزول القرآن، بأسباب إلهية، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو اصطفاء بعد اصطفاء. ومما زاد قريشا مكانة وعلوا وشرفا وهيبة في القبائل ما جرى في حادثة الفيل، حينما هم أبرهة بهدم البيت وإذهاب مجد قريش، فعاجله الله وجيشه بالعقوبة العظيمة التي لم تشهد جزيرة العرب مثلها على مر التاريخ. ولهذا جاءت سورة قريش عقب سورة الفيل، عقب سورة الفيل، وهذا مما يؤيد قول من يقول إن ترتيب السور توقيفي، فإن سورة الفيل فيها التذكير بما حصل لأبرهة من إبادته وإبادة جيشه وإهلاكهم عن آخرهم، فجاءت سورة قريش بعد ذلك، فالله عز وجل يذكرهم بما حصل في بما وقع لأبرهة وجيشه، ثم يقول: إنما كان ذلك ليبقى لقريش مجدها وعزها وسؤددها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن السورتين سورة واحدة، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ذات مرة بالناس فقرأ في الركعة الأولى التين، وفي الثانية قرأ الفيل وقريش وسورة قريش، واستدلوا على ذلك بما جاء في مصحف أبي أنه لم يكن بين سورة الفيل وسورة قريش البسملة. وهذا القول وإن كان يستدل به على التناسب فيما بين السورتين إلا أنه ضعيف من حيث كون السورتين تنزلان منزلة سورة واحدة، وذلك لأن الأمر قد استقر على فصل السورتين بالبسملة، وما وجد في مصحف أبي قد يكون قبل استقرار المصحف على ما كان إليه عليه الأمر في المصحف الإمام، وقد يقال إن هذا مما كان في مصحف قريش مما خالف به المصحف الإمام، فإن أبيا بقيت له أشياء بقي عليها وقد خالفته الأمة كلها في هذا المصحف الإمام الذي وقع عليه الإجماع. ومما يستدل به أيضا وجود البسملة بين السورتين، فإن البسملة فاصلة بين كل سورة وأخرى، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يعرفون انتهاء السورة إلا إذا نزلت البسملة فيعلم أن السورة انتهت. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش، قيل إن أول هذه السورة متعلق بالسورة السابقة، أي أهلكنا الفيل لإيلاف قريش، لأجل إيلاف قريش، وهذا القول متسلسل من القول السابق الذي قلنا لكم. والصحيح أن الجار والمجرور لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا، فليعبدوا، واللام هي لام التعليل، وإيلاف مصدر آلف، يقال آلف الشيء إيلافا، وتقول أنت آلفت الشيء إيلافا وألفته إلفا، آلفته إلفا، ألفته إلفا، ألفته إلفا، وآلفه إيلافا. فإذا جئت بالهمزة الممدودة جئت بالياء في المصدر، آلفت الشيء إيلافا، وتقول ألفته إلفا وإيلافا أيضا. وإلف الشيء هو إدمانه واعتياده والائتناس به، كل هذه معاني ألف الشيء يألفه. قال الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلاف هذا مصدر مضاف إلى فاعله أو مفعوله، مضاف إلى الفاعل، نعم هذا مصدر مضاف إلى الفاعل، المعنى لأجل إلف قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، هذا معنى الآية، لأجل إلف قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فقوله لإيلاف قريش، لإيلاف قريش أي لأجل إيلاف قريش، لأجل إلفهم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء، إيلافهم رحلة هذا بدل أريد به التفصيل والبيان، أريد به التفصيل والبيان وتأكيد المعنى في النفس. لإيلاف قريش رأس آية، كأنك تقف، إيلاف ماذا؟ ثم يأتي بيان ذلك مفصلا حتى يكون له وقع في نفسك. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة ما إعرابها؟ مفعول به للمصدر، أي لأجل إلف قريش رحلة الشتاء والصيف. وهذا من ما أنعم الله به على قريش، وهو الرحلة، حيث كان لهم رحلتان، والمراد بالرحلة الارتحال، أي الانتقال من مكان إلى مكان، وذلك أن قريشا كانوا يسافرون في رحلتين شهيرتين يجتلبون من خلالهما البضائع وما يحتاجون إليه، وكانوا أيضا يقصدون أغراضا أخرى من هذه الرحلة أو من هاتين الرحلتين. رحلة الشتاء وكانت إلى اليمن، والصيف كانت إلى الشام، وكانت اليمن تجلب إليها البضائع، وكذلك الشام، لأن اليمن بوابة ما وراءها من الحبشة والسودان وما وراء ذلك، والشام بوابة ما وراءها من بلاد الروم وما وراءها من فارس. وكانت قريش أيضا يطلبون من رحلة الشتاء الاستدفاء في اليمن، وكانوا يطلبون من رحلة الصيف التبرد في بلاد الشام، وكانوا في هاتين الرحلتين في مأمن من العدو لا يعترض لهم معترض، وكانت تذهب قوافلهم وتجيء، وكانت هذه الرحلة إلى الشتاء إلى اليمن في الشتاء وإلى الشام في الصيف كانت لها أيضا ثمرات أرادها الله عز وجل، وذلك أنهم كانوا يختلطون بالقبائل ويختلطون بالناس، وهذا كان له أثر في نشر لغة قريش في القبائل، فطغت لغتهم وانتشرت لهجتهم، وكان هذا كالتمهيد لنزول القرآن، إضافة إلى أن الشعراء الذين كانوا يفدون إلى مكة ويفدون إلى سوق عكاظ كانوا يلقون الشعر بلسان قريش، كان أهل اليمن قبائل حمير وكانت قبائل الشام كذلك، فكل هذا كان كالتمهيد لنزول القرآن، حتى إذا نزل هذا القرآن بهذا اللسان قامت به الحجة وفهم الناس مراد الله عز وجل. إذن كان إلف قريش لهاتين الرحلتين من نعم الله عليهم، ولهذا قال الله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف، وهذه نعم تستوجب الشكر وتستوجب منهم أن يقيموا العبادة لله عز وجل، وهذا يدلك على أن كل نعمة ينعم الله بها على عبده فإنها تستوجب الشكر لله عز وجل، وكذلك نعم الله عز وجل لا بد أن يذكرها العبد اعترافا بها، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، قال رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. إذا امتن الله عليكم بهذه النعم وعلمتم ذلك قال فليعبدوا، الفاء هي الفصيحة يعني إذا كان الأمر على ما علمتم من وجود هذه النعم أو ما علموا فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. أضاف الله عز وجل اسم الرب إلى البيت تشريفا له، تشريفا للبيت، وكذلك الإشارة إليه باسم الإشارة هذا فيه أيضا تعظيم للبيت، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم رب هذا البيت. والبيت المراد به الكعبة، المراد به الكعبة، كما قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا صفة لرب الذي أطعمهم، ولهذا فصلت الجملة عن سابقتها لم توصل بالواو، لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف. الذي أطعمهم من جوع، من جوع، وذلك أنهم في واد غير ذي زرع، فصاروا في مأمن من الجوع، وهذا مصداق دعوة إبراهيم وثمرة دعوته حينما قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وهذا ما وقع لهذه القبيلة. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جعلهم في مأمن من خوف، فلا يعتدي عليهم معتد، بل كانوا من بين قبائل العرب في محل التعظيم والتبجيل، ويكفي العربية القرشية فخرا أن يقال هو من قريش أو قرشي النسب، وهذه السورة كما قلنا تدور على التذكير بنعم الله عز وجل على قريش، وفيها أيضا من الفوائد كما قلنا وجوب شكر المنعم، ولهذا قال بعض أهل العلم لو لم يبعث الله الرسل ولم ينزل الكتب لكان واجبا على العباد شكر المنعم، ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن جده أبي البركات أنه كان ينشد البيتين الشهيرين هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق خلوص العبادة للمنعم. يجب شكر المنعم، يجب شكر المنعم. وفي هذه السورة من الفوائد ما امتن الله به على قريش أيضا من الرحلتين الشهيرتين، حيث كانوا في مأمن من الاعتداء، ولم يكن ذلك لقبيلة من قبائل العرب، أنهم كانوا يرتحلون رحلتين صيفا وشتاء، وفيها أيضا تشريف البيت بإضافة اسم الرب إليه، وفيها إطلاق البيت على الكعبة، فمن أسماء الكعبة البيت، ولهذا يقال للكعبة البيت، والبيت العتيق كما قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وفيها أيضا أن من أعظم أسباب هناء العيش الأمن من الخوف والشبع من الجوع، لأن الله ذكر بذلك فقال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا، فدل ذلك على أن من أسباب هناء العيش الشبع والأمن. ولهذا كان من العقوبات الجوع والخوف، قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، قال بشيء من الجوع، فكيف لو ابتلى بالخوف كله والجوع كله، نسأل الله السلامة. وليس الجوع فقط بفقدان الطعام، لا، وإنما بكون الإنسان يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، هذا يسمى أيضا جوعا، وقد وقع هذا في بلاد نجد في القرن الماضي سنة يسمونها سنة الجوع، فكان أحدهم يأكل ولا يشبع، وذكروا أن رجلا حمل في بلاد القصيم زنبيلا من تمر إلى بلدة أخرى قريبة فجعل يأكل منه حتى وصل إلى البلدة ولم يشعر بما أكل، ثم لما وصل إذا به جائع. إذن هذا هو الجوع، ليس فقط فقدان الطعام، وإنما أن الإنسان يأكل ولا يشبع. نسأل الله أن يؤمننا وإياكم من خوف، ولا أن يؤمننا وإياكم من خوف، ونسأله تعالى أن لا يرينا بأسه، إنه سبحانه سميع مجيب. تعرب، تعرف تعرب؟ أعرب لإيلاف قريش. قريش قلنا متعلق بماذا؟ فليعبدوا، نعم نعم، يعني لإلفهم الرحلة فليعبدوا كذا. طيب لإلاف قريش، وقريش ما إعرابها؟ لا، دمك مضاف إليه، مضاف إليه. طيب كمل، إلافهم رحلة، نعم إيه، الشتاء طيب كمل شيخ أيمن، فليعبدوا إيه نعم اي نعم، فليعبدوا رب هذا البيت لأجل إلفهم هذه الرحلة. اي نعم، هذا المعنى إلاف، كما قلنا إلاف وإلف. إلاف قلنا آلف إلافا وألف إلفا وإلافا. إيه، فإلف فألف لها مصدران، تقول ألفت الشيء إلفا وإلافا. أما إذا جئت بالهمزة الممدودة آلفت الشيء فتأتي بالياء إلافا. وين المصدرين؟ أين المصدر؟ إيه، المصدر واحد، المصدر إلاف هذا مصدر آلف. المصدر المذكور هنا إلاف هو مصدر الفعل آلف بالهمزة الممدودة. إيه، لكن نحن قلنا إن آلف الشيء مثل ألف الشيء. إيه، هذا وصفه، يعني لأجل إلفهم هذه الرحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وأمنهم. فآخر الكلام مرتبط مع أوله، أطعمهم من جوع من خلال هذا المورد الذي يصلهم الطعام والتجارة، وكذلك آمنهم من خوف في بلادهم وفي رحلتهم. اي نعم، كما قال الله عز وجل نعم، أولم نمكن لهم حرما آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء. أي جملة؟ أي نعم، صح. أي نعم، لكن يعني الذي أوجب ذلك سياق السورة. إيه، والكلام إيه بلا شك. إيه نعم، يعني ما ها يعني أصل الفاء أنها تفرع يعني ما بعدها على ما قبلها، لكن هنا في السورة لأجل هذا السياق لابد أن نقول إنها الآن، لابد في السورة هذه نقول إنما بعدها إنما قبلها مفرع على ما بعدها. فليعبدوا رب هذا البيت لأجل إيلافهم، يعني هذا ما أمامنا إلا هذا. أو أمامنا الوجه الثاني أن نقول إن هذه السورة مرتبطة بالتي قبلها، يعني أهلكنا الفيل لأجل إيلافهم، فنحن نقول إن التفريع يعني أن ما بعد الشيء مفرع على ما قبله، هذا في الأكثر. لكن في مثل هذه السورة ركبنا هذا المركب، والقرآن حجة، القرآن حجة على القواعد، والمعنى هو الذي يتطلب ذلك. وكما قلت لكم من قبل، يقول ابن القيم رحمه الله أمسك بعروة المعنى، أمسك بعروة المعنى واجعل القاعدة تأتي تبعا له وبعده. يعني ما يحتج علينا محتج يقول لا الأصل أن فاء التفريع تكون على العكس، أن ما بعدها مفرع على ما قبلها. نقول نعم، هذا في الأكثر الوارد. أما وقد جاءت السورة يعني بهذا التركيب وهذا السياق، وهذه السورة مستقلة بآياتها عن سورة الفيل، فوجب أن نقول إن قوله تعالى لإيلاف قريش نعم مفرع على قوله فليعبدوا، واضح؟ والقرآن حجة. لا أبدا، إذا يعني لا، هذا هو، هذا أنت إذا يعني علمت أن القواعد خادمة لكتاب الله عز وجل، نعم وخادمة للفصيح، للكلام الفصيح، فلا يعني نلوي أعناق الكلام الفصيح من أجل القاعدة، لأن الأصل القواعد حاكمة عندهم، الأصل قواعد حاكمة، وعندنا الأصل أن القرآن هو الحاكم على القواعد. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول كما في مجموع الرسائل والمسائل، يقول إن القواعد النحوية إذا قال الإنسان فيها غالبا أو كثيرا، يقول فإنه يخرج من الإشكالات إذا قال غالبا أو كثيرا، فإنه يخرج من إشكالات، ولا تجعل القاعدة يعني قولا قاطعا في كل شيء، فإن هذا يؤدي إلى العبث بالنصوص، وأن يقول الإنسان فيها قولا يعني لا يستأهل أن يذكر. ولعلكم ترجعون للقواعد اللغوية المتعلقة بالتفسير، محاضرة ألقيتها فيها يعني نماذج من هذا القبيل. طيب، فليعبدوا رب هذا البيت. أعنب. إيه. إيه نعم، هي الفصيحة وهي التفريع، يعني فصيحة باعتبارنا تفصح عن شرط يعني مقدر، إذا كان كذا فليكن، والتفريع هنا يمكن أظهر. إيه نعم، يعني هنا إيه نعم، لكن هنا نقول التفريع أحسن لأنه مذكور، يعني فليعبدوا رب هذا البيت لأجل إيلافهم. نعم نعم، لا منصوب، إيه مجزوم وعلامة جزمه، إيه نعم، لأنه إيه نعم، والجازم اللام، نعم، وحركة اللام ما هي؟ ساكنة. إذا طيب ما تكون متحركة لام الأمر؟ الآن هي ساكنة فليعبدوا، لكن ما لها حركة غير السكون لام الأمر؟ إيه ها مكسورة، متى؟ إذا ابتدئ بها لينفق ذو سعة من سعته، لينفق مكسورة، فإذا سبقت بالفاء أو بثم أو بالواو سكنت، ولا لا؟ نعم، فليعبدوا رب هذا البيت، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا. طيب، مو في محله، هو نفسه مفعول، لا ما نقول هو مفعول، رب مفعول به، ما هو بجملة، الآن تعربه مفردا، هو مفرد. إيه وهذا طيب، والبيت، البيت بدل، إيه دائما إذا جاء إيه الاسم بعد اسم الإشارة معرفا بأل فيكون بدلا، نعم، فليعبدوا رب هذا البيت. طيب الذي إيه نعم بدل، لا ما قلنا شيء، صفة إيه إيه نعم. طيب وآمنهم إيه متعلق بأين؟ أطعم إيه وآمنهم إيه نعم متعلق إيه نعم آمنهم من خوف. والله يظهر الله أعلم، إما ابتدائية أو بيانية، الله أعلم إما ابتدائية أو بيانية. لا هو لا مو لا كأنها يعني هذا تفسير للإطعام وتفسير للأمن. وذهب يعني بعض المفسرين إلى أن التنكير في خوف وجوع للتعظيم، يعني أي نعم أنهم في خوف عظيم وفي جوع ومسغبة، فالله عز وجل امتن عليهم بهذا الأمن وبهذا الطعام، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.